إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن هذا المنطلق نتكلم اليوم في سورة هي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وقت التعذيب والاضطهاد للمسلمين ولهذه الفئة القليلة التي من الله عليها بدين الإسلام ونصرها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن هاجروا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة هي سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذا القسم: لا أقسم بهذا البلد. وقبل أن نشرع في هذه الآيات نتعرف على هذه الأهداف التي تهدف إليها هذه السورة. إن سورة البلد من أهدافها بيان أن الإنسان لا عبرة له ولا وزن إذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لا سيما بعدما أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعم التي تأتي في السورة. وأيضا من أهدافها تثبيت الفئة المؤمنة وقت الاضطهاد في مكة، وتثبيتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ومن أهداف هذه السورة أنه من تحصيل الإيمان وزيادة الإيمان في قلب المسلم رعاية هذه الفئة الضعيفة في المجتمع المسلم من المساكين واليتامى كما سيأتينا أيضا في السورة. وأيضا من أهدافها مواساة النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه وهو في مكة وتبشره بأنه سيستحل هذه البلد. من ذلك يتبين أن هذه السورة فيها تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه على ما هم عليه، وحتى لا يتأثروا بهذا التعذيب وهذا الاضطهاد لهم في مكة فكان ولا بد وأن تأتيهم مثل هذه البشرى، ويأتي معها كيفية تحصيل الإيمان الذي به تثبت القلوب. لا أقسم بهذا البلد، علاقة هذه السورة أو أولها بآخر سورة قبلها وهي سورة الفجر، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة الفجر النفس المطمئنة، وذكر أطيب نفس على الإطلاق، وذكر مكانها وهو أفضل مكان على الإطلاق في الآخرة وهو الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر أطيب نفس على الإطلاق، وذكر أطيب مكان لها على الإطلاق، ثم شرعت السورة التي تليها في ذكر أفضل البقاع على وجه الأرض وهي مكة المكرمة. وذكر أفضل نفس على الإطلاق في هذه الدنيا وهي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أقسم بهذا البلد. اختلف العلماء في هذا القسم، فمنهم من قال أن هذا القسم ابتدأ الله عز وجل السورة بالنفي لشيء قد تقدم، وهو نفي المشركين للبعث وللنشور، فقال الله لا، ثم بدأ بالقسم وقال أقسم بهذا البلد. ثم قول آخر أن لا هنا نافية لشيء سيأتي، أي لا أقسم بهذا البلد لأنك أنت في هذه البلد، ولا أقسم بهذه البلد حال كونك حالا في هذه البلد، لأن مقامك وشرفك يزيد هذه البلدة شرفا ومكرمة عند الله سبحانه وتعالى. وعلى قول ثالث أن لا أقسم، أي أقسم وأن هذه أو هذا الحرف هو حرف زائد، وقد رد على هذا القول بأنه ليس في القرآن حروف زائدة، ورد على هذا الرد بأن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، وفي كلام العرب وفي لغتهم توجد هذه الحروف الزائدة. وأن القول الرابع وهو أرجحها أنه لا أقسم بهذا البلد، أن لا هنا للاستفتاح والتوكيد، أي أن الله سبحانه وتعالى يؤكد القتل بهذا النفي، وهذا أيضا موجود في كلام العرب، فمن يقول لك لا أحلف لك ولا أقسم لك فهذا معنى أقسم لك. والله سبحانه وتعالى حينما يقسم بخلق من خلقه إنما يقسم به لأنه شيء معظم، فهذا القدم يأتي من المقسم بشيء معظم عنده على وجه مخصوص. فهذه البلدة وهي مكة المكرمة بإجماع أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها لأنها لها شرف عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد. قال بعض أهل العلم أن معنى هذه الآية أي وأنت حال بهذه البلد موجود فيها، فلا أقسم بمكة ولا وأنت موجود فيها لشرفك. وعلى قول آخر أنه يقول وأنت حل بهذا البلد أي وأنت تستحل هذه البلد في يوم من الأيام. وهذا هو ما قاله بعض أهل العلم من أنه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وأنه سيستحل هذه البلدة ساعة من النهار يستطيع فيها أن يفتح الله سبحانه وتعالى له وعلى يديه. فإن الله سبحانه وفإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في الصحيحين أنه قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لأهلها بمثل ما دعا إبراهيم. والحديث في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. او عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال صلى الله عليه وسلم. فان الله سبحانه وتعالى قد احل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البلده ساعه من النهار يوم فتح مكه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 6 نفر، 4 من الرجال وامرأتين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحرمه حرمه خاصه له، فلا ينبغي لاحد ان يترخص لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، وان يقول ويستشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل في مكه، فلا بد وان يرخص في ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان نخبر من يترخص في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ساعه من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ووالد وما ولد. ايضا على بعض اقوال اهل العلم ان المقصود بهذا القسم ايضا ادم عليه السلام وذريته، وقال الطائفه انه ابراهيم عليه السلام وذريته من الانبياء، وقال بعض اهل العلم انه ابراهيم وما ولد اي اسماعيل عليه السلام، وكل ذلك معتبر في تفسير هذه الايه. وهناك قول اخر وهو ان الله عز وجل يقسم بكل والد وبكل ما ولد، لأن عملية الخلق من الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، فحينما يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر ليدلل على عظمته وليدلل كيف أن الله عز وجل خلق هذا الخلق بهذه الصورة العظيمة وبهذه النشأة التي لا يستطيعها أحد. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا الخلق الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى من عظمته أن يوكل له مثل هذه الملائكة العظام الشداد، لكل منهم وظيفة في هذه العملية، فمنهم ملك مرسل بالرحم، كل رحم يخرج خلقا خلقه الله وقدره له ملك مرسل به، وأيضا ملك يرسل لينفخ في الروح ولينفخ في هذه الخلقة الروح، وملك يكتب هذه 4 كلمات وغير ذلك من الأمور التي تبين عظمة الخلق والتي نستنتج منها عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ويرد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا هو المقسم عليه. إن الله عز وجل أقسم بمكة المكرمة وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم حال هذا القسم، وأقسم بكل والد وما ولد ليقسم على هذا المقسم عليه، وهو لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد تعلمنا من قبل أن القسم يكون له علاقة بالمقسم عليه، فلأن الله عز وجل سيقسم بالإنسان وبخلقه وبحياته وما فيها من كبد أو ما فيها من إحسان للصورة وللخلقة، أقسم الله بمكان يتواجد هذا الإنسان وبأفضل مكان له على الإطلاق وهو نفسه، وأقسم بنبيه الذي أرسله إليه للعالمين، وأقسم بكل والد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال بعض أهل العلم أن المقصود بذلك أي في أحسن صورة، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي أحسن صورة. وقال بعض أهل العلم أنه المقصود بهذا الكبد هو التعب والمشقة، وكلا الأمرين متوجه في هذه الآية. فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الخلق لا للراحة وللدعة وللكسل، بل خلق الإنسان لوظيفة ولحمل الأمانة، بل وإن الإنسان منذ بدء خلقه وهو في كذب ومشقة ومعاناة، إذا لم يستغل هذا التعب وهذه المشقة في الوصول إلى جنة ربه سبحانه وتعالى فهو في خسران مبين. إن الإنسان إذا ولد بمجرد أن ينزل من بطن أمه تبدأ المشقة والتعب، إذ ينتظره الشيطان فينغزه وينخطه في جنبه بإصبعه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من نفس الشيطان إياه إلا مريم ابنها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فما من مولود إلا ويستهله صارخا لنغز الشيطان إياه بأصبعه، كما في رواية أخرى أيضا في الصحيح. ثم يبدأ مشقة الرضاع ومشقة طلوع أسنانه وبروز أسنانه، ثم يعاني آلام هذه الأسنان وآلام مضغ الطعام، وثم بعد ذلك يعاني من آلام الختان، ثم يعاني بعد ذلك من بدء التكليف ومشقة التكليف، إذ أن التكليف هو حمل الإنسان على ما فيه مشقة وتعب. وبعد ذلك تأتي أو يأتي الكبد والمشقة في السعي وراء الأرزاق، ثم بعد ذلك في تكوين الأسرة والبحث عن زوجة، وكل ذلك وهو مكلف بحمل الأمانة. مع ذلك كله لابد أن يحمل هذا الدين وأن يعمل له وأن ينصره. ثم بعد ذلك يعاني من الأمراض ومشقة الأمراض خلال حياته، وهذا التعب والنكر الذي يصاب به. ثم بعد ذلك سكرات الموت التي يعاني منها العبد في حياته أيضا قبل مماته. كل هذه الأمور من المشقة ومن التعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن أنه حينما خلق في أحسن تقويم، وأنه خلق بهذه الصورة القوية، أنه لن يقدر عليه أحد؟ كلا، إن الله عز وجل قد قدر عليه، وقدر على أعتى خلق الإنسان وأشدهم قوة، مثل عاد وثمود، لم يخلق مثلهم في قوتهم وفي ديارهم من القوة، ومع ذلك دكهم الله دكا، ونسف بيوتهم نسفا. فهذا الأمر ينبغي لكل أحد حينما يقرأه ألا يتكبر على خلق الله عز وجل، وألا يتجبر ويعلم أنه خلق من ماء مهين، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه. فلا داعي إذن للكبر وللجبرات وللتعالي على خلق الله سبحانه وتعالى. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أي أهلكت مالا كثيرا متواترا. وقال بعض أهل العلم أن قائل هذه المقولة هم الكفار الذين أنفقوا نفقاتهم ليصدوا عن سبيل الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم أنهم من المنافقين الذين ينفقون ظاهرا في سبيل الله، وهم ينفقون رياء وسمعة. يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يره أحد؟ سواء كان ذلك الذي أنفق أيا كان من هذه الفئة التي ذكرها العلماء، فإن الله عز وجل مطلع على أفعالهم ويعلم ما تكنه صدورهم. فإن الكافر حين ما ينفق نفقته ليصد بها عن سبيل الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يجحد كيده ومكره ويجعل نفقته في خسار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كيف ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وكذلك المنافق الذي يرائي بهذه النفقة، الله عز وجل يراه ومطلع عليه ورقيب على أفعاله ولا ينخدع بذلك حتى لو خدع الناس. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يبين الله سبحانه وتعالى لعباده ثلاث نعم أنعم الله بها على خلقه، والتي قلنا أنه مع هذه النعم ومثلها إذا كبر الإنسان فلا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. لأن الله عز وجل إنما يذكر هذه النعم يذكرها ليشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى وليزداد بهذه النعم إيمانا، لا يستمل هذه النعم في معصية الله عز وجل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ إن هاتين العينين اللتين خلقهما الله سبحانه وتعالى إذا نظر العبد إلى عظمة خلق الله عز وجل لهاتين العينين لوجد العجب العجاب، كيف ينظر الإنسان بهاتين العينين وكيف يرى هذه الأشياء التي أمامه وتترجم هذه الأمور في عقله فيدرك ما يراه؟ كيف يحدث هذه العملية؟ وكيف أن عين الإنسان تختلف مثلا عن عين الإبل؟ فالإبل ترى الأمور منقلبة، أن الإنسان يراها كما هي على حقيقتها. وكيف أن هذه العين يقسم الله عز وجل بما تبصر به وبما لا تبصر به؟ لأن هناك من الأمور ما لا تبصرها العين حتى وإن كانت متواجدة أمام هاتين العينين. وكيف خلق الله هاتين العينين وجعلها في هذا المكان في أعلى الرأس حتى يستطيع أن يرى بها الإنسان، وحثهما بأقوى عظام في الرأس، وجعل بعد ذلك هذه الرموش لتحمي هاتين العينين، وجعل هاتين العينين تغسل بهذه الدموع التي تخرج من الإنسان حتى تستطيع أن تستمر في وظيفتها؟ كل هذه الأمور نعمة من الله عز وجل لا يستطيع أن يعطيها إياك أحد. وكذا بها نعمة، ولو شكرنا الله عز وجل عليها منذ أن نولد إلى أن نموت فلن يوفي الله سبحانه وتعالى حق شكرها. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أيضا اللسان والشفتان هما من إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، إذ أن بعض المخلوقات أيضا لها هذا اللسان ولها أيضا شفتان، ومع ذلك لا تتكلم كما يتكلم الإنسان. ففي الآية إشارة إلى نعمة أخرى مرتبطة بهذه الشفتان وبهذا اللسان، ألا وهي نعمة السمع. إذ أن الإنسان لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا سمع. وانظر إلى المعجزة في هذا الأمر والتي تحدث عنها العلماء المتخصصون في علم التكلم واللسان والنطق، وعجزوا أن يعرفوا ويعلموا ما هي تعلم الطفل الصغير أنه يتكلم بعد 3 سنوات أو أقل أو أكثر، رغم أنه لم يعلمه أحد ولم يدربه أحد على الكلام مخارج الحروف، إلا أنه يتكلم وينطق ويخرج منه هذا الهواء فيكيفه باللسان والشفتين إلى كلام يتميز بعضه عن بعض. فقال أهل العلم في هذا التخصص أن هذا الأمر من الإعجاز بمكان لا يستطيع أن يفسره أحد. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بهذا الكلام، وكما قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا البيان هو الذي علمه إياه الله سبحانه وتعالى، وليس أحد غير الله. فهذا أيضا من نعم الله عز وجل التي لا تستطيع أن توفي حق شكرها. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي هديناه هداية البيان والدلالة إلى طريق الخير وإلى طريق الشر، حتى يختار أي الطريقين يمشي. وهناك تفسير مرجوح، وهو أن الدين هو السبيل للمرأة، وأن الطفل يهدى إلى السبيل أي النجدين، وهذا ضعيف وتفسير فيه ضعف ومرجوح. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان، أي بين له وأرشده طريق الخير وطريق الشر، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وكما قال موسى لفرعون: وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أبين لك طريق الهداية وأرشدك إليه. فواجب الإنسان إذن حينما يسمع هذه الآيات ويتدبرها أنه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه. وأقل هذا الشكر أقله أن لا يعصي الله بهذه النعم، فلا ينظر إلى الحرام ولا يستمتع بنظره إلى الحرام، فإن هذا من كفر النعمة ومن عدم شكر النعمة واستقلال عظمة هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه أن تعصي الله بها، فتنظر إلى الحرام، ينظر إلى عظمة هاتين العينين، وكيف أن القلب يتأثر بما تنظر به هاتين العينين. إذا نظر العبد إلى قبيح تأثر قلبه، وإذا نظر إلى معصية نفثت في قلبه نفثة سوداء، وإذا نظر إلى أمر يسره يجد انشراحا في الصدر. من الذي خلق ذلك؟ ومن الذي جعل الإنسان يدرك ذلك؟ فكيف تعصي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بهاتين العينين؟ كذلك اللسان، كيف تعصي الله سبحانه وتعالى بذكر القبيح من القلب أو بغيبة أو لميمة بين الناس؟ إن هذه من كفر النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان. فلينظر أحدنا إلى نفسه، هل أدى شكر هذه النعم بأن نظر بهاتين العينين إلى الحلال وإلى تدبر خلق الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه؟ وهل تكلم بهذا اللسان في الحلال وفي المباح فقط، أم يخلقه في الحرام وفي القول البذيء والفاحش من القول؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل السماء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. هذه العقبة، العقبة في اللغة هي الطريق الوعر الشديد الذي يبلغه الإنسان بمشقة وبكبر. فيبين الله سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه النعم أن هذا الإنسان بعدما تبين خلقه في أحسن تقويم، وأنه خلق في كبد وفي مشقة وتعب، وبين الله له ذلك في أول السورة، ثم بين بعد ذلك له نعم الله عز وجل عليه التي تقدمت، وآخرها هدايته سبحانه وتعالى لبني آدم أي السبيلين يسلك، ويختار طريق الهداية أم طريق الغواية. هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى لابد وأن يكون لها طريقا. هذا الطريق طريق صعب وشديد ووعر، إذا تركه الإنسان لابد وأنه سيلاقي فيه المشقة. فيبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مأمور بذلك، وأنه لابد له وأن يقتحم مثل هذه العقبات. ويبين الله سبحانه وتعالى كيفية فك هذه العقبة أو اقتحام هذه العقبة، وليس كل طريق بل بعضها. فيقول الله عز وجل: فك رقبة. وفك الرقبة هو إعتاق العبد أو تحرير الأسير من أسره. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل ذلك حتى أن المعتق يفدى يوم القيامة بمن أعتقه عضوا عضوا، اليد باليد والرجل بالرجل حتى الفرج بالفرج. ففي ذلك فضل عظيم في فك الأسرى أو في إعتاق الرقاب، وأيضا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أيام ذا مجاعة شديدة. وهذا الإطعام يكون مثلا كما ذكر الله عز وجل مسكينا ذا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فاليتيم هو كل من الإنسان، هو كل من فقد أباه وهو قبل البلوغ. فإذا تحقق فيه هذا الأمر فهو يتيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أو حسنه أنه قال: إن أردت تليين قلبك فأطعم مسكينا أو انصح رأس يتيم. والحديث حسنه الشيخ الألباني، وهذا مشاهد في الواقع. إذا فعله العبد وأطعم مسكينا أو مسح على رأس يتيم وحنى عليه وعتق، فإنه يجد حلاوة ذلك في قلبه، ويجد طعم الإيمان في قلبه. وهذا من أهداف السورة كما تقدم، أنه من تحصيل الإيمان وزيادته العطف على هذه الفئة الضعيفة في المجتمع، ورعاية هذه الفئة الضعيفة في المجتمع من تحصيل الإيمان. وأيضا يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ليست هذه الأفعال فحسب هي التي يحتاج الإنسان بها العقبة، ولا يبدأ منها فقط، حتى أنه من الممكن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى مع فعله لهذه الخيرات ويحتج بهذه الخيرات وأنها من الإيمان. فمن يعصي الله وينشر الفسق والفجور في الناس ثم بعد ذلك يتصدق أو يعتمر أو يحج ويتحجج بأن هذا هو الإيمان، فيقول الله عز وجل بعد ذلك: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق أو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فليس فقط فعل الخيرات هو الذي يحصل الإيمان، بل هو من تحصيل الإيمان. أن الأصل هو الإيمان بالله عز وجل وبرسله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك هذه الأمور تحثه وتدفعه على فعل الخيرات. أجعلتم سقاية الحاج وإنارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ كان هذا هو فكر المشركين، يظنون أنهم حينما يخدمون حجاج البيت ويسقونهم ويطعمونهم الطعام أن هذا هو الذي ينفعهم فقط عند الله سبحانه وتعالى. فيبين الله لهم أن هذا فهم خاطئ. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ وذكر الله عز وجل خدمة أفضل البيوت على الإطلاق في أطهر الأماكن، مع ذلك لا تغني ولا تسمن من جوع إذا كبر أو أشرك الإنسان بربه. لذلك نتعلم أنه لا بد أن يكون عندك الإيمان وهو أصل الإيمان بالله عز وجل، ثم بعد ذلك تأتي أفعال الخيرات التي يحتكم الإنسان بها مثل هذه العقبات. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والصبر ثلاث: صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمع ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل وللأنبياء من قبله، كما تقدم معنا أيضا من أن يوسف عليه السلام هو من تبين فيه أو ظهر فيه مثل هذا الصبر بصورة جلية وواضحة، فهو الذي صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى منذ صغره إلى أن دعا الله عز وجل أن يجعله في الصالحين وأن يتوفاه على الإسلام، وصبر عن المعصية حينما صبر عن امرأة العزيز وغير ذلك، وأيضا صبر على أقدام الله المؤلمة حينما جعلوه في الجب، وحينما بيع عبدا، وحينما دخل السجن. فكل هذه الأمور اجتمعت للأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يعلم أنه سيقع في مثل هذه الأمور جميعا، وأنه لا بد له من الصبر على هذه الأمور. وسيكون الصبر حينئذ كما كانت المشقة التي ذكرناها في خلق الإنسان وفي حياته، ستكون له لذة يستمد بها العبد في سبيل الله عز وجل، لا يكون مع ذلك متذمرا مدثرا حزينا يائسا خالصا من الله سبحانه وتعالى، بل هو صابر صبرا جميل، وهو يتلذذ بمثل هذه المشقة وهذا التعب في حياته في تحصيل الرزق وإطعام الأرض وحمل الأمانة وكل هذه الأمور. العبد الذي يفقه هدفه في حياته سيستلذ من هذه الأمور ومن هذا الصبر، حتى لو كان ظاهره مر إلا أنه طعمه حلو، وعاقبته بعد ذلك هي جنة الله سبحانه وتعالى ورضا الله عز وجل. وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى. وثبت عنه أيضا أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل هذه الأمور تبين لنا أنه لا بد من التراحم بيننا حتى نستجلب بذلك رحمات الله عز وجل. وسور الرحمة تكون في كل شيء، في التعامل بيننا وبين البعض، وفي البيع والشراء، وفي الدين نتراحم، وفي المهور لا نغالي فيها ونتراحم حتى نيسر للشباب الزواج، وفي غير ذلك من الأمور توجد الرحمة بين المسلمين. فإذا تراحمنا أنزل الله عز وجل علينا رحماته، وإذا حملنا على بعضنا البعض المشقة نزعت منا الرحمة ونزع الله عز وجل هذه الرحمات. فبقدر رحمة الناس بعضهم ببعض بقدر ما تتنزل رحمة الله عز وجل على عباده. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. قبل ذلك أثبت الله عز وجل لهذه الفئة المؤمنة التي أطعمت واقتحمت العقبة وفكت الرقبة وأطعمت المسكين واليتيم وفعلت هذه الأفعال وآمنت بالله وتواصت بالصبر وتواصت بالمرحمة، أثبت لهم أنهم أصحاب الميمنة، أصحاب الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ثم يبين الله عز وجل الصنف الآخر: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. النار المغلقة لا يخرجون ولا يستطيعون أن يخرجوا منها. هذا هو حال الكافر في النار أعاذنا الله وإياكم منها. وحينما تذكر النار في كتاب الله عز وجل على المسلم أن يتذكر هذه النار وأنه معرض بأنه قد يعذب في هذه النار ولو بضع سنين أو وقت من الزمان حتى يطهر كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، إذا لم يقدم من الأعمال الصالحة ما يغفر له أن يكفر عنه سيئاته، وإذا لم يبتلى في الدنيا بالقدر الذي يكفر عنه سيئاته، أو إذا لم يعذب في قبره العذاب الذي يكفر الله سبحانه وتعالى به سيئاته، فإنه في الآخرة يدخل النار ليطهر حتى يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة إذا مات على الإسلام. هذا الأمر هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي يخيف العبد حينما يقرأ القرآن ويأتي ذكر النار، حتى وإن ذكرت في سياق الكافرين وفي سياق المنافقين فإنه لا يتذكرها من باب أنه كافر، ولكنه من باب أن هذه النار قد يكتب الله سبحانه وتعالى عليه أن يطهر فيها حتى يدخل بعد ذلك الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، ولا يجعلنا من أهل النار، ولا يعذبنا فيها طرفة عين، فهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.